من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 26 بعد 100 من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. كنا قد عرفنا في تفسير الآيات السابقة أن الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده المؤمنين بأنه عز وجل نصرهم يوم بدر وهم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فامتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأنه عز وجل نصرهم يوم بدر وهم أذلة، ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، وليس بالقلة والكثرة، بل بالعكس: يوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. في غزوة حنين كان المؤمنون 12,000، ومع ذلك انهزموا، وكانوا قد يعني أعجبوا بكثرتهم، بعض الجيش يعني أعجب بكثرته وقال: لن نهزم اليوم من قلة. فقدر الله سبحانه وتعالى أن ابتدأت المعركة يوم حنين بهزيمة للمسلمين، ثم جاء النصر بعد ذلك لما انهزموا تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، جاءهم النصر والمدد. وفي يوم بدر كان المؤمنون قلة وتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وكان المؤمنون 318، والمشركون كانوا 3 أضعافهم، ومع ذلك نصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين وهم أذلة. ثم بعد ذلك يعني ذكرنا الآيات الكريمة التي فيها وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يمدهم 3,000 من الملائكة منزلين، ينزلهم الله سبحانه وتعالى. ثم وعد آخر بأنهم إن صبروا واتقوا، وجاءهم يعني جيش المشركين، فإن الله سبحانه سيمد المؤمنين 5,000 من الملائكة مسومين أو مسومين على القراءتين، من السيمة وهي العلامة، يعني معلمين بعلامات أو معلمين خيولهم بعلامات. وعرفنا هذه العلامات، يعني العلامات التي على الملائكة هي العمائم يلفونها على رؤوسهم ويرقونها خلف ظهورهم، واختلف في ألوانها، يعني بعض الصحابة قال يعني كانت صفرا، وبعضهم قال كانت بيضا، وبعضهم قال كانت سودا أو حمرا، ويعني جمع بين هذه الأقوال بأنه لعل من الملائكة من كان يلبس هذا، ومنهم من كان يلبس هذا وهذا، من الملائكة الذين كانوا مع المؤمنين في غزوة بدر. وكذلك جعل الملائكة شارات من الصوف، علموا بها خيولهم، بإشارات يعني من الصوف علقوها على خيولهم. طيب هذا الوعد بالمدد بثلاثة آلاف أو خمسة آلاف من الملائكة، ذكرنا في الدرس الماضي أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيه، هل كان في غزوة بدر أو في غزوة أحد، هل كان في غزوة بدر أو كان في غزوة أحد. بعضهم قال كان إيه في غزوة بدر، بعضهم قال كان هذا في غزوة بدر، وقلنا هذا كان يعني قول الحسن البصري والشعبي وغيرهم، وبعضهم قال بل كان هذا في غزوة أحد، وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وغيرهم. فهل كان هذا الوعد في بدر أو كان في أحد، قولان للمفسرين. لكن على أي حال، سواء أكان هذا الوعد في بدر أو في أحد، فإن الله سبحانه وتعالى أمد المؤمنين بعدد من الملائكة في بدر وعدد من الملائكة في أحد. يعني جاءت إيه أحاديث صحيحة تفيد أن الملائكة قاتلوا مع المؤمنين في بدر، وقاتلوا أيضا في أحد دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما انفض عنه المؤمنون ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عشرة، وبعدين بدأوا يقتلون واحدا وراء الآخر حتى بقي يعني معه اثنان من المهاجرين، منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأخبر سعد كما جاء في الصحيح أنه رأى الملائكة تقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلبسون ثيابا بيضا وعليهم ويركبون خيلا بيضا ويقاتلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدافعون عنه عندما يعني اشتد القتال وقل الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال يعني كما ذكرنا الملائكة دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الغزوتين في بدر وفي أحد، وفي غزوات أخرى كذلك كما جاء في يوم حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الملائكة يعني كانت يعني عليها العمائم يوم حنين. فإذا الملائكة أرسلهم الله سبحانه وتعالى يقاتلون مع المؤمنين ويدافعون عنهم. طيب ثم تأتي الآية التي معنا اليوم، وهي قول الله سبحانه وما جعله الله إلا بشرى لكم. الضمير هنا في قوله وما جعله الله أي ما جعل الله إرسال الملائكة وإنزال الملائكة وإعلام المؤمنين بإنزال الله سبحانه وتعالى الملائكة إلا بشارة لكم وتطييبا لقلوبكم وتطمينا. وما جعله الله أي إنزال الملائكة والوعد بإنزال الملائكة للقتال مع المؤمنين، ما جعل الله سبحانه وتعالى هذا إلا بشرى لكم، بشارة للمؤمنين، ولتطمئن به قلوبكم، حتى تطمئن قلوب المؤمنين ولا يحزنوا لقلة عددهم، لعلمهم أن الله سبحانه وتعالى سيمدهم يعني بآلاف من الملائكة يقاتلون معهم، فيسر المؤمنون وتطمئن نفوسهم. ثم يقول سبحانه وما النصر إلا من عند الله. يعني الله سبحانه وتعالى لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم. وما النصر إلا من عند الله، يعني إذن الله سبحانه وتعالى يعني كان قادرا على أن يرسل جندا من الملائكة لقتال المشركين، بل يعني هذا العدد من الملائكة إنما أرسله الله سبحانه وتعالى أيضا يعني بشارة للمؤمنين، والله سبحانه وتعالى قادر على إهلاك الكفار بأقل من هذا العدد، بل الله سبحانه وتعالى يعني قادر على إهلاكهم بملك واحد. فكما هو معلوم فإن جبريل عليه السلام يعني له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض، وقد قلع جبريل عليه السلام قرى قوم لوط بطرف جناح من أجنحته، قلع قرى قوم لوط ورفعها إلى السماء ثم قلبها فهوت إلى الأرض، رفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم، رفع قرى قوم لوط إلى السماء ثم قلبها ويعني هووا على رؤوسهم. وكذلك صاح جبريل عليه السلام في ثمود فماتوا فزعا من صيحته عليه السلام. يعني جبريل عليه السلام ملك واحد، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك به المكذبين ويعني الضالين، ولكن يعني الحكمة في تكثير العدد وإرسال هذا العدد الكبير، يعني تبشير المؤمنين وجلب الطمأنينة والفرح في قلوبهم، وكذلك يعني الله سبحانه وتعالى له حكمة فيما يحصل من القتال والابتلاء للمؤمنين، وأن المؤمنين يقتل منهم من يقتل شهيدا في سبيل الله، ويجرح من يجرح، ويؤذى من يؤذى في سبيل الله، كل ذلك لحكم سيأتي بيانها في هذه الصورة، حتى يعني يرفع الله سبحانه وتعالى درجات المؤمنين ويميز المؤمنين من المنافقين، إلى غير ذلك من الحكم الكثيرة التي ستشير إليها الآيات الكريمة. فإذا يعني الله سبحانه وتعالى يقول يعني وما النصر إلا من عند الله، يعني لو أراد الله سبحانه لانتقم من المشركين بغير قتال، ولكن بغير قتال من المؤمنين له، ولكن الله سبحانه يعني له في ذلك حكمة عظيمة. يقول كما قال الله تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه آيات كريمة من سورة القتال، فيها أيضا نفس المعنى أن الله سبحانه وتعالى لو يشاء لانتصر منهم، يعني بدون حاجة إلى قتال من المسلمين للكافرين. لماذا يحصل قتال ويحصل جهاد؟ الله سبحانه وتعالى لو شاء لانتصر من الكافرين. الله سبحانه يقول للشيء كن فيكون. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك الكافرين جميعا في يعني لحظة واحدة لفعل سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل له حكمة في إبقاء هؤلاء الكافرين يؤذون المؤمنين حتى يصبر المؤمنون على أذاهم فيؤجرون ويتعبدون لله سبحانه وتعالى بعبادة الجهاد في سبيل الله وعبادة الصبر على الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهناك يعني أنواع من العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تحصل إلا في وجود الكافرين الذين يقاتلون المؤمنين ويؤذونهم، والله سبحانه أحب أن يعبد بهذه العبادات، عبادة الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى واصطفاء الشهداء وعبادة الجهاد في سبيل الله. هذه عبادات عظيمة، ذروة سنام الإسلام، والله سبحانه وتعالى أراد أن تقع هذه العبادات وتحصل، وهي لا تحصل إلا في وجود هؤلاء الكافرين. وكذلك أراد الله سبحانه أن يميز بين المؤمن الصادق الذي يتحمل الأذى في سبيل الله راضيا محتسبا، وبين المنافق الذي يعني يظهر في وقت الفتن والشدائد والامتحانات، يظهر المنافقون ويتبرؤون من المؤمنين ويجهرون بمحبتهم للكافرين. فيعني كل هذا لحكم كما قال تعالى ولكن ليبلو بعضكم ببعض، هذا القتال ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى ثواب الشهداء والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فنرجع إلى الآية التي معنا، ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في ختام الآية بأنه العزيز الحكيم، العزيز الذي يعني لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، العزيز يعني الذي لا مغالب له، لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. معناه أن الله عز وجل لو أراد الانتقام من الكافرين ومحوهم يعني عن الأرض لا فعل سبحانه وتعالى، كما حصل لما دعا نوح عليه السلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، استجاب الله تعالى دعاءه، قال ربي إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فالله سبحانه وتعالى يعني هو العزيز الذي لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، ولو شاء يعني لبادرهم بالانتقام والعقوبة العاجلة، ولكنه سبحانه أيضا الحكيم له حكمة في إمهالهم وتأخيرهم. وأيضا من حكم هذا الإمهال للكافرين أن الله سبحانه وتعالى علم أن منهم من سيؤمن وسينصر الدين وسيكون وليا لله سبحانه وتعالى. كم من الصحابة الذين قاتل يعني في نفس أحداث غزوة أحد التي يعني تتحدث عنها الآيات الكريمة، احنا عرفنا ان سياق الآيات الكريمة يعني كلها إلى قريب من آخر السورة في الحديث عن غزوة أحد وما فيها من الدروس والعبر. سورة آل عمران يعني الجزء الأول من السورة إلى نحو 83 آية من أول السورة في الرد على النصارى في قصة وفد نجران الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات كانت في الرد على النصارى وبيان بطلان عقيدتهم. ثم بعد ذلك يأتي الموضوع الثاني في السورة اللي هو موضوع غزوة أحد، موضوع غزوة أحد وما فيها من الدروس والعبر. ففي نفس غزوة أحد هذه يعني الكفار الذين قاتلوا المسلمين في غزوة أحد منهم من هداه الله سبحانه وتعالى وشرح صدره للإيمان، مثل خالد بن الوليد. خالد بن الوليد كان يعني قائد خيل المشركين في غزوة أحد، وكان له دور كبير في يعني ما حل بالمسلمين من بلاء ومصائب يعني وقتل وكذا. ويعني الله سبحانه وتعالى كان له حكمة في إمهاله وعدم معاجلته بالعقوبة، لأن الله سبحانه يعني في علمه السابق أن هذا أن خالدا رضي الله عنه سيهتدي فيما بعد وسيكون من الصالحين. وهكذا أبو سفيان نفسه اللي هو قائد الجيش يعني شرح الله تعالى صدره للإسلام فيما بعد وختم له بالخير، وكان فيما بعد يعني يجاهد في سبيل الله تعالى ويعني ختم له بالخير. ثم يقول الله سبحانه ليقطع طرفا من الذين كفروا، ليقطع طرفا يعني ليهلك أمة من الذين كفروا، أو يكبتهم يعني هنا بعض الحكم من الجهاد. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى بعض غايات الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الغايات التي أمر الله تعالى المؤمنين بالجهاد من أجلها ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي يهلك أمة من الذين كفروا أو طائفة من الذين كفروا، أو يكبتهم أي يخزيهم ويردهم بغيظهم، يعني لم ينالوا منكم ما أرادوا. ولهذا قال أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أي يرجعوا خائبين يعني غير حاصلين على ما أملوا. وكما ذكر الإمام الكثير رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين، يعني المجاهدون المسلمون يجاهدون الكفار، هؤلاء الكفار الذين يجاهدهم المسلمون ينقسمون إلى يعني أربعة أقسام، قسمهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية والتي بعدها إلى أربعة أقسام. القسم الأول ليقطع طرفا من الذين كفروا، القسم الأول الذين أراد الله تعالى أن يجاهدوا ليهلكهم الله على أيدي المجاهدين. القسم الثاني أو يكبتهم اللي هو طائفة منهم يكبتون، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، يعني يكبتهم أي يخزيهم ويردهم بغيظهم، لم ينالوا ما أملوا فينقلبوا يعني يرجعوا إلى إلى بلادهم خائبين، يعني لم يحصلوا على الآمال التي خرجوا من أجلها. وهذا الأمر حصل في غزوة أحد وفي غيرها من الغزوات. يعني غزوة أحد كما ذكرنا في دروس السيرة يعني رغم ما وقع فيها يعني من هزيمة للمسلمين بمعنى فرار يعني المسلمين في يعني في جزء من أجزاء المعركة، إلا أنها في نهاية الأمر يعني لا تعتبر هزيمة بالمعنى المفهوم لكلمة الهزيمة يعني لا يعتبر لا تعتبر غزوة أحد يعني نصرا للكافرين على المسلمين. لماذا؟ لأن يعني لأنه لا يقال إن الكفار يعني قد انتصروا على المسلمين إلا إذا يعني احتلوا شيئا من أرضهم أو أخذوا يعني أموالهم أو يعني قضوا على دينهم أو دعوتهم أو قتلوا مثلا رئيسهم أو إمامهم أو كذا، وكل هذه الأشياء لم يحصل منها شيء في غزوة أحد. يعني الكفار قاتلوا المسلمين في غزوة أحد، طيب رجعوا إلى بلادهم ماذا استفادوا؟ لا هم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر ولا يعني لم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني أبرز أصحابه الذين هم وزراءه صلى الله عليه وسلم وكذا، وإن كانوا قد قتلوا يعني طائفة من فضلاء الصحابة وكبارهم، لكن يعني كان مقصودهم الأعظم قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكذا، ولم يظفروا بشيء من هذا. كذلك في نفس الوقت لم يحتلوا شيئا من بلاد المسلمين، يعني راحوا قتلوا المسلمين في أحد ورجعوا إلى بلادهم ما يعني ما احتلوا شيئا من بلاد المسلمين ولا قال شيء من من ملك المسلمين إلى الكافرين، لم يعني يأخذوا شبرا من أرض للمسلمين. وكذلك أيضا لم يقضوا على دعوة المسلمين، يعني برضو كان من أغراض المشركين القضاء التام على دعوة الإسلام حتى لا تقوم للإسلام قائمة ولا يقوى المسلمون على قتالهم فيما بعد أو كذا، وهذا الهدف أيضا لم يتحقق، لم يتحقق زي ما راحوا زي ما رجعوا والمسلمون يعني لا زالوا بقوتهم، وما هي إلا يعني مدة يسيرة ورجع المسلمون لمناوشتهم وقتالهم يعني بعد ذلك، وكانت الدائرة للمسلمين في نهاية الأمر. يبقى إذن لم يتحقق لهم أي هدف يعني من الأهداف، ولم يأسروا من المسلمين أسيرا واحدا، يعني رجعوا وما أسروا من المسلمين أسيرا واحدا مثلا أخذوه معهم ولا شيء. يعني إذن يعني بمفهوم يعني الحروب العسكرية وكذا لا يقال يعني إن المشركين قد انتصروا على المسلمين يعني في غزوة أحد، لأنهم لم يحققوا يعني آمالهم، لم يحققوا يعني آمالهم التي ذهبوا إليها. ولهذا قال الله سبحانه أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، الفريق الثاني كبتهم الله أخزاهم وردهم بغيظهم، لم ينالوا آمالهم ورجعوا إلى بلادهم لم يحصلوا ما آمالهم، هذا الفريق الثاني. بعدين سيأتي بعد ذلك الفريق الثالث أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الفريق الثالث أو يتوب عليهم أي مما هم فيه من الكفر ويهديهم بعد الضلالة، كطائفة من المشركين الذين قاتلوا في أحد هداهم الله سبحانه وتعالى، هذا برضو من الحكم يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يهدي بعض هؤلاء كخالد بن الوليد وكأبي سفيان ويعني غيرهم من الذين قاتلوا المسلمين في غزوة أحد ثم رجعوا إلى بلادهم وهداهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، أو يعذبهم أي في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم، ده الفريق الآخر الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم في الدنيا والآخرة على كفرهم، يعذبون بقتال المسلمين لهم وما يصيبهم من الأذى على يد المسلمين، يعني حتى ولو لم يقتلوا، الفريق الأول اللي هم الذي قتل، وهنا فريق آخر عذب على يد المسلمين بمعنى أصابه يعني البلاء والمصائب وربما جرح وربما أسر على يد المسلمين وربما يعني ظل مؤرقا وفي خوف وفزع بسبب المسلمين، هذا بعض العذاب الذي يصيبه في الدنيا إلى جانب ما ينتظره من العذاب في الآخرة. فإذا هذه أربعة أقسام ذكرها الله سبحانه وتعالى، اللي هي ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، وبعد ذلك في الآية التي بعدها أو يتوب عليهم أو يعذبهم، يبقى أربعة أنواع. طيب بعد أن قال الله سبحانه أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء، هنا إيه يعني جملة اعتراضية بين هذه الأقسام، يعني هي أربعة أقسام ذكر الله تعالى قسمين، ثم إيه جاءت هذه الجملة الاعتراضية: ليس لك من الأمر شيء. بعد ذلك قال: أو يتوب عليهم أو يعذبهم. يبقى إيه في قسمين، ثم جملة اعتراضية، ثم قسمان آخر. فالجملة الاعتراضية: ليس لك من الأمر شيء، هذا خطاب من الله سبحانه لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الأمر شيء، أي الحكم في الدنيا والآخرة لله تعالى وحده لا شريك له، والأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلهذا قال سبحانه، قدم هذه الجملة الاعتراضية قبل القسم الثالث اللي هو أو يتوب عليهم. قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم. لماذا؟ لأن يعني النفس البشرية، يعني النفس البشرية بطبيعتها يعني تحب أن يهلك الله تعالى أعداء المسلمين من المشركين، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة في أن يتوب على بعضهم. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى وقدم هذه الجملة الاعتراضية قبل ذكر القسم الثالث اللي هو أو يتوب عليهم، أن هذا القسم يعني إيه؟ يعني نفوس المؤمنين ربما كانت يعني لا تحب هذا الشيء، أن يهدي الله تعالى أعداء المسلمين أو يتوب عليهم، ولكن الله تعالى له حكمة. يعني ربما كان عدو للمسلمين يمعن في إزاء المسلمين والكيد لهم، ويكون لله سبحانه وتعالى حكمة أن يتوب عليه ويهديه، وحصل هذا كثيرا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل مثلا عمر رضي الله عنه وأرضاه، كم كان يؤذي المسلمين إزاء شديدا، وهم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني آذى المسلمين إزاء شديدا. يعني ربما كانت نفوس المؤمنين يعني تهوى أن يعاقب وأن يهلكه الله مثلا وكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة عظيمة. ليس لك من الأمر شيء، الإنسان ليس له شيء من الأمر، والأمر كله لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل له الحكمة البالغة. فأراد الله تعالى أن يهدي عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويجعله إماما من يعني من أئمة المؤمنين، ويعني قائدا عظيما للمسلمين، ويفتح الله سبحانه وتعالى على يديه الفتوحات العظيمة. فلهذا قدم الله سبحانه وتعالى بهذه الجملة الاعتراضية: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أي مما هم فيه من الكفر ويهديهم بعد الضلالة، أو يعذبهم في الدنيا والآخرة فإنهم ظالمون، أي يستحقون ذلك، أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني مستحقون للعذاب. يعني إذا عذبهم الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وإنما سيعذبهم الله سبحانه بسبب ظلمهم واستحقاقهم لهذا العذاب. طيب، هنا ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله يعني سبب نزول الآية الكريمة: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فيعني خلاصة يعني ما ذكره أن الآية الكريمة يعني جاء في سبب نزولها قولان: القول الأول أنها نزلت في شأن غزوة أحد، في شأن غزوة أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على يعني أئمة المشركين بعد غزوة أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهم في صلاته صلى الله عليه وسلم، يدعو عليهم أن يلعنهم الله ويطردهم من رحمته. وقدر الله سبحانه وتعالى أن الأربعة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخصهم بأسمائهم يدعو عليهم باللعن هداهم الله سبحانه وتعالى وتاب عليهم. يعني كان كما يعني جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرفع رأسه من الركوع ويقنط صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، وجاء ذكر الرابع في روايات أخرى اللهم لعن أبا سفيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا باللعن على أربعة وقنت عليهم صلى الله عليه وسلم، يدعو عليهم يعني من الذين آذوا المسلمين في غزوة أحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم ويلعنهم، وفي صلاة صلى الله عليه وسلم دعا باللعن على أربعة، على أبي سفيان وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يسلم هؤلاء الأربعة، الأربعة كلهم أسلموا وختم لهم بالإيمان والخير، فلهذا قال الله تعالى له لما صار يدعو على هؤلاء الأربعة، فأنزل الله سبحانه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، يعني ربما يهديهم الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء، لعن هؤلاء وطردهم وإبعادهم من رحمة الله ليس بيدك، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى ليبين عز وجل أن الأمور كلها بيده، وأنه سبحانه له الحكمة البالغة فيما يصنع. فهذا القول الأول أنها نزلت في شأن غزوة أحد ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على يعني الذين آذوا المسلمين في غزوة أحد. والقول الثاني أنها نزلت في شأن قصة بئر معونة، في شأن قصة بئر معونة، وهذه يعني سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تعرف بسريات القراء، فيها 70 من القراء، 70 من قراء الصحابة رضي الله عنهم، والقراء يعني كما يعني مر بنا من قبل أن القراء في زمن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين يحفظون القرآن ويعلمون معانيه ويعملون بما فيه، يعني حفاظ القرآن الفقهاء العالمون بمعاني القرآن العاملون بما فيه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها، قالوا فأخذنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فلهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يطلقون على علمائهم القراء، كانوا يطلقون على علماء الصحابة القراء، ليس كما حصل بعد ذلك أن صار هناك يعني قراء وهناك فقهاء وهناك محدثون، هذا يعني كان مرحلة تالية، لكن في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان قراء الصحابة هم الفقهاء في نفس الوقت، يعني لأنهم كانوا يعني يحفظون الآيات ويفقهون معانيها ويعملون بها رضي الله عنه. فهؤلاء يعني 70 من القراء أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل في الأمر غدر، يعني مجموعة من قبائل العرب الغادرين الماكرين يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أنهم يريدون الدخول في الإسلام، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم من يقرئهم القرآن ويعلمهم الدين وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح يعني وسر بهذا سرورا عظيما، مجموعة كبيرة من القبائل ويرغبون يعني في الدخول في الإسلام ويريدون من يعلمهم ويفقههم في الدين وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم هذا العدد من القراء فأخذوهم، وبعدين حتى إذا صاروا في منتصف الطريق غدروا بهم واستدروا على هؤلاء القراء وقتلوهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حزنا شديدا، وظل شهرا يقنط صلى الله عليه وسلم في صلاته يدعو على القبائل الذين غدروا بأصحابه، رعل وزكوان وعصية، اسماء قبائل، قبيلة اسمها رعل وقبيلة اسمها زكوان وقبيلة عصية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم لعن رعلا وزكوان وعصية إنهم عصوا الله ورسوله، وظل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يقنط في صلاته بعد الركوع في الصلوات الخمس كلها، يصلي الفجر وبعد في الركعة الأخيرة من الفجر بعد الركوع يرفع يديه ويدعو صلى الله عليه وسلم يلعن هؤلاء القبائل والصحابة وهم يؤمنون على دعاء، وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء في الصلوات الخمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم ويلعنهم يعني لحزنه الشديد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء 70 الذين كانوا من صفوة الصحابة وخيارهم وعلمائهم. فقيل يعني ان الآية الكريمة نزلت في ايه في شأن هؤلاء لما ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم شهرا فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فكف النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ عن الايه القنوت يعني توقف صلى الله عليه وسلم عن القنوت لما نزلت الآية. ويعني كما هو معروف فإن الآية الكريمة الآيات الكريمة ربما تنزل أكثر من مرة لأكثر من سبب. يعني كثير من الآيات الكريمة يتعدد سبب نزولها ينزلها الله سبحانه وتعالى أكثر من مرة فتنزل مرة لسبب من الأسباب ثم تحصل حادثة أخرى فينزل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام بنفس الآية مرة أخرى في حادثة أخرى ليبين سبحانه وتعالى أيضا انطباق الآية الكريمة على الحادثة الثانية. فإذا يعني لا مانع أن تكون الآية الكريمة نزلت مرتين، مرة في غزوة أحد بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على يعني الذين آذوه في غزوة أحد، ومرة أخرى تكون الآية الكريمة نزلت في شأن قصة بئر معونة و يعني بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الذين آذوا المسلمين في أيام بئر معونة. هنا أورد الإمام البخاري رحمه الله الإمام ابن كثير رحمه الله ما رواه البخاري وغيره في أسباب نزول الآية الكريمة، فذكر أن البخاري روى في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وروى الإمام أحمد بسنده إلى عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتيب عليهم كلهم، فتيب عليهم أو فتيب عليهم كلهم. فهنا ذكر أربعة سمى ثلاثة والرابع لم يسميه أبهمه، قال اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. المبهم هنا هو أبو سفيان كما جاء في الرواية الأخرى. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم الآية، قال وهداهم الله للإسلام. طيب ثم قال وروى البخاري أيضا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، وربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. هؤلاء ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا مأسورين لدى مشركي قريش بمكة، كانوا محبوسين في في مكة رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان كما روى البخاري عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى لهم ويقنط في صلاته صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى لهؤلاء الأسرى من المسلمين أن ينجيهم الله تعالى وأن يعني يفك إيه أسرهم. فكان يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وهو أخو خالد بن الوليد، الوليد بن الوليد رضي الله عنه وهو أخو خالد بن الوليد وأسبق منه إيه إسلاما، وكان هو الذي إيه دعا أخاه خالدا إلى الإسلام وهدى الله خالدا على يديه. فكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، هؤلاء الثلاثة رضي الله عنه وأرضاه، والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضر، كان من دعاء صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر. مضر تضم يعني مجموعة من إيه من القبائل العربية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على إيه هذه القبائل، اللهم اشدد وطأتك على مضر، يعني اجعل إيه وطأتك شديدة عليهم، يعني عاقبهم إيه عقابا شديدا، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم إيه بالمجاعة، أن تحل بهم إيه مجاعة وتحل بهم إيه سنين عجاف كالسنين السبع التي إيه جاء ذكرها في سورة يوسف، ثم يأتي من بعد ذلك سبع يعني شداد يأكلن ما قدمتم لهن، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم إيه أن تصيبهم مجاعة وتحل بهم سنين كسن يوسف. وكان يقول قال يجهر بذلك صلى الله عليه وسلم، إذن كان هذا الدعاء دعاء جهريا يجهر به صلى الله عليه وسلم في الصلاة، دعاء القنوت بعد الركوع. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب، مجموعة يعني أحياء يعني قبائل من قبائل العرب، حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. فلما نزلت الآية كف صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليه. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري أيضا قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نعم في سؤال حبيبي. صلى الله. نعم طبعا لعن الكافرين جائز، ان المسلم يدعو الله سبحانه. اخونا بيسال يعني هل يجوز للمسلم ان يدعو باللعن على الكافرين عموما او على أفراد معينين من الكافرين؟ الجواب نعم يجوز هذا، لأن الله سبحانه وتعالى لعن الكافرين في كتابه يعني في مواضع كثيرة، لعن الله سبحانه وتعالى الكافرين. وكذلك أيضا كان من دعوات الأنبياء ودعوات الصحابة رضي الله عنه لعن الكافرين سواء على سبيل العموم أو لعن أفراد معينين، لكن هذا اللعن هو طلب من الله سبحانه وتعالى، والله تعالى له الحكمة كما قال سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. ليس بالضرورة أن الكافر الذي لعنه المسلم أن الله سبحانه وتعالى يبادره بالانتقام، بل الله تعالى له حكمة، قد يعاجله بالعقوبة وقد يتوب الله تعالى عليه كيف شاء سبحانه وتعالى. وكما هو معلوم فإن دعاء المسلم يعني يستجيبه الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الاستجابة على ثلاثة أنواع: إما أن يعجله الله تعالى في الدنيا، يعني المسلم يقول اللهم لعن فلانا فيستجيب الله تعالى ويعجل العقوبة لهذا الإنسان في الدنيا فورا، وإما أن يعني يدخره له في الآخرة، يعني المسلم ربما دعا باللعن على شخص من الكافرين فربما يكون الحكمة لله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان سيهتدي أو يتوب أو كذا، وفي هذه الحالة يدخر الله سبحانه وتعالى الثواب للمؤمن بهذه الدعوة، يعني يؤجر عليها المسلم ويثاب ويعطيه الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما في الآخرة على هذه الدعوة حتى لو تيب على هذا الكافر. يعني ربما يدعو المسلم يلعن كافرا والله سبحانه وتعالى يعطي المؤمن الذي يلعن هذا الكافر ثوابا وأجرا عظيما في الآخرة على هذه الدعوة، ويتوب على الكافر، لا يحقق يعني الدعوة في الدنيا ولكن يعطي المسلم ما هو خير منها وأفضل في الآخرة. والحالة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى يصرف عن المسلم من السوء مثلها، أي دعوة يعني يدعو بها المسلم قد يصرف الله تعالى عنه من السوء يعني مثلها، يعني ينجيه من مصيبة كانت ستحصل له بسبب الدعاء، يعني ربما يدعو المسلم في موضوع وينجيه الله تعالى بسبب دعائه من من موضوع آخر لم يكن يخطر على باله، كانت مصيبة ستحل به ويصرفها الله تعالى عنه بسبب أنه ممن يدعو الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة يعني أن لعن الكافرين لا بأس به، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أيضا كما جاء بالأسانيد الصحيحة، كانوا يقنطون في رمضان في صلاة التراويح يلعنون الكفرة ويستغفرون للمؤمنين، كانوا يقنطون في رمضان في النصف الأخير من رمضان، يعني أول ما يدخل نصف رمضان إلى آخر رمضان يجعلون في دعاء القنوط في النصف الأخير من رمضان أنهم يلعنون الكفرة ويستغفرون للمؤمنين، يعني كلما تبرأ المسلم من الكافرين ووالى المؤمنين كان ذلك علامة على قوة إيمانه، المؤمن يعني عنده بغض للكافرين، لأن هذا اللعن ناشئ عن بغض قلبي للكافرين، وهذا البغض القلبي للكافرين يتبعه حب للمؤمنين وموالاة للمؤمنين، وهذا أوثق عرى الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا ننبه يعني على أمر مهم، وهو أنه لا يلزم من كون المسلم يعني يبغض الكافرين ويلعنهم وكذا، لا يلزم من هذا أن المسلم يسيء معاملتهم وكذا في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم أحكام المعاملة الظاهرية، من جهة المعاملة الظاهرية في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى لا ينهانا أن نحسن إلى الكافرين الذين لا يجاهرون بعداوتنا، لا يظهرون لنا العداوة ولا يحاربوننا، فإن الله سبحانه قال يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، معنى اللعن أي الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، عندما يقول المسلم اللهم لعن فلانا يعني اطرده من رحمتك، اطرده من رحمتك، ويعني كأنه يقول لا ترحم لا ترحم. وكما تعلمون كان من دعوة موسى عليه السلام، موسى عليه السلام كما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم دعا قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم، يعني موسى يدعو ربه كما جاء في سورة يونس يقول ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، يقول يا رب أنت أعطيتهم أموالا في الحياة الدنيا وهم استعملوا هذه الأموال في الإضلال عن سبيلك، أضلوا الناس عن طريقك المستقيم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فدعا موسى عليه السلام قال ربنا اطمس على أموالهم، دعا الله تعالى أن يهلك أموال فرعون وقومه، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، يعني موسى دعا الله سبحانه وتعالى أن يختم لهم بالكفر، وهذه دعوة يعني شديدة، يعني دعا الله سبحانه وتعالى أن قال واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يعني لا تهديهم إلى الإسلام، جعلهم ضالين واجعل على قلوبهم غشاوة حتى لا يدخلها نور الهداية ويموتوا على الكفر ويحل بهم العذاب الأليم في الآخرة. فيعني لم يدعو لهم بالهداية بل دعا لهم أن يزيدهم الله تعالى ضلالا على ضلالهم حتى يموتوا على الكفر، كان هذا دعوة موسى عليه السلام، وأمن عليها هارون عليه السلام كان بجواره فقال آمين. فقال الله سبحانه في الآية التي بعدها قال قد أجيبت دعوتكما، قال قد أجيبت دعوتكما، استجاب الله تعالى دعوة موسى وهارون عليهما السلام. فإذا يعني خلاصة أن القرآن والسنة دل على جواز يعني لعن الكافرين والدعاء عليهم بالإضلال وأن يطردهم الله تعالى من رحمته، ولكن في نفس الأمر، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يفعل ما يشاء. طيب، لكن أيضا هذا لا يمنع أن الأكمل والأفضل، يعني هذا يعني جائز ولا بأس به وفعله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن يعني من جهة الأفضل والأكمل هو أن يدعو المسلم لهم بالهداية، يعني من جهة الأفضل والأحسن أن المسلم يدعو لهم بالهداية وأن يتوب الله عليهم ويهديهم. وكلا الأمرين كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان الأكثر من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما يدعو لهم بالهداية، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو لقومه بالهداية، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وكان هذا هو الغالب عليه صلى الله عليه وسلم يدعو لقومه بالهداية. ولكن في حالات قليلة، يعني هؤلاء فقط الذين يعني اشتد إيذاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيذاء عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وكذا، فيعني قلة هم الذين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء يعني عليهم ولعنهم، ولكن الأكثر في سيرته وهديه صلى الله عليه وسلم هو الدعاء للكافرين بالهداية وأن يتوب الله عليهم، هذا هو الأفضل والأحسن. ولكن إذا حصل أن بعض الكافرين يعني جاوزوا الحد ويعني طغوا طغيانا عظيما وكذا، لا بأس يعني أن المسلم يدعو عليهم باللعن وكذا. تفضل شيخ. هل يجوز الدعاء على كافر معين؟ الجواب نعم، يجوز لعن كافر معين بدلالة هذه الأحاديث، يعني يجوز الدعاء باللعن على كافر معين بدلالة هذه الأحاديث، يعني والله أعلم. طيب، من الأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الآيات نزلت بسبب غزوة أحد، ما رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، والرباعية هي السن التي تلي الثنايا، يعني السنتين الأماميتين هما الثنيتان، سن له ثنيتان فوق وثنيتان تحت، الثنايا العليا والثنايا السفلى، السنتان اللتان في المواجهة، السنتان اللتان بعدهما فوق وتحت أربع أربع رباعيات، أربع رباعيات للأسنان التي تلي الثنايا، هذه وهذه وهذه وهذه، يعني أربع رباعيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، يعني هذه السن الرباعية انكسرت، يعني سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وشج في جبهته صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم على وجهه، حتى سال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال رواه مسلم أيضا. قال وروى ابن جرير عن أنس عن قتادة التابعي قال أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وفرق حاجبه صلى الله عليه وسلم، جرح صلى الله عليه وسلم في حاجبه، فوقع وعليه درعان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس درعين من الحديد، والدم يسيل، فمر به سالم مولى أبي حذيفة، أحد قراء الصحابة وعلمائهم، سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، فأجلسه ومسح الدم عن وجهه، فأفاق وهو يقول كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك لله سبحانه وتعالى، وأهل السماوات من الملائكة، وأهل الأرض من الإنس والجن، وكل ما في السماوات وما في الأرض عبيد لله سبحانه وتعالى. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو المتصرف فلا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. طيب، ثم تأتي الآيات التي بعدها، يعني تأتي آيات أيضا اعتراضية في سياق يعني الحديث عن غزوة أحد، تأتي آيات يعني في وسط هذا السياق في تحريم أكل الربا والدعوة إلى التقوى والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، و يعني الحث على الصبر وكظم الغيظ وكذا. تأتي آيات كريمة، تأتي آيات كريمة في هذه الموضوعات، يعني كما ذكرنا في تحريم أكل الربا والأمر بالمسارعة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والصبر على الأذى وكظم الغيظ والحث على الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم ترجع الآيات مرة أخرى إلى سياق الحديث عن غزوة أحد، وفي نفس الوقت في يعني هناك ارتباط يعني بين الآيات، لأن الأمر بالتوبة والاستغفار والمسارعة إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى فيها حث للذين يعني عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. الرماة كما عرفنا عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالثبات على الجبل، فوقعت منهم معصية بأنهم نزلوا عن الجبل بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا سببا في محل بالمسلمين. فهذه دعوة يعني لهم يعني إلى الاستغفار، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. ثم كذلك أيضا في الوقت نفسه هي دعوة لجميع العصاة بالتوبة والاستغفار، وكذلك أيضا الأمر بالإنفاق في سبيل الله تعالى. كثيرا ما يقترن بتحريم الربا، النهي عن أكل الربا والأمر بالصدقة، لأن الربا والصدقة يعني صورتان متقابلتان، يعني أمران متضادان ومتقابلان، يعني دائما يجعل الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون في سبيله سبحانه وتعالى مقابل المرابين الذين يحرصون على جمع المال ولو بالحرام من الأوجه التي حرمها الله. فيبين سبحانه وتعالى أن هؤلاء لا يستوون مع الذين يجمعون المال مما أحله الله سبحانه وتعالى وينفقونه في سبيل الله يبتغون الثواب والأجر. وكذلك الأمر بالصبر وكظم الغيظ وكذا، هذا له ارتباط أيضا بما يعني حصل للمسلمين في غزوة أحد. فيعني الآيات رغم أنها تبدو في ظاهرها أنها يعني في موضوع يعني مستقل، إلا أنها أيضا لها مناسبة مع الآيات في سياقها في الحديث عن غزوة أحد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فيقول الله سبحانه ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة. ما المقصود بأكل الربا أضعافا مضاعفة؟ قال كما كانوا يقولون في الجاهلية إذا حل أجل الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر، وهكذا كل عام، فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. زي طريقة الربا الآن اللي هي الفوائد المركبة، يعني اللي هي اللي يسموها الفوائد المركبة أو كذا، إن الإنسان مثلا يقترض قرضا ويكون عليه فايدة سنوية مثلا مقدارها كذا، بعدين إذا جاء الموعد ولم يسدد الفائدة تتضاعف، ونفس الفايدة نفسها يصبح عليها فايدة، وهكذا ويظل المبلغ يتضاعف ويتضاعف حتى يصبح أضعافا مضاعفة في خلال يعني سنوات قليلة. فهذا أكل الربا أضعافا مضاعفة. طيب هل يعني هل تحريم الله سبحانه وتعالى أكل الربا أضعافا مضاعفة معناه إباحة أكل الربا القليل كما يدعي بعض المضلين، بعض المضلين المفسدين الذين يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى عن مواضعه، يقولون أن الآية حرمت أكل الربا أضعافا مضاعفة، يبقى معناها أن الربا لو كان يعني حاجة قليلة فإيه ما يضر اسمه ما فيش مشكلة. طبعا الكلام هذا غير صحيح، أن تحريم الربا أضعافا مضاعفة لا يمنع أن الربا حتى ولو كان درهما واحدا فهو حرام، لأن الآيات الأخرى يعني هذه الآية حرمت الربا المضاعف، لكن هناك آيات أخرى حرمت الربا بجميع أنواعه، يعني كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أي شيء من الربا. وقال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا برضو بجميع أنواعه. بعدين السنة بيان للقرآن، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا شر من 36 زنية، والعياذ بالله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا شر من 36 زنية والعياذ بالله تعالى، يعني درهم واحد يأكله الإنسان من الربا والعياذ بالله يعني أشد من من الزنا يعني 36 مرة والعياذ بالله، و يعني إلى غير ذلك من الوعيد الشديد في أكل الربا. ويقول صلى الله عليه وسلم الربا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الربا، وقال يعني أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الربا أبواب كثيرة، وأدنى هذه الأبواب أقل باب من أبواب الربا مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله تعالى. يعني فالربا أعزنا الله وإياكم منه يعني جرم عظيم، وهو يعني شر من الزنا والعياذ بالله. للأسف يعني تجد الشيطان يلبس على الناس، تجد بعض الناس يعني يستحيل أن يزني والعياذ بالله تعالى، ويتجد يعني يفر من الزنا وكذا، وفي المقابل يتهاون بالربا، يتهاون بالربا، تجده يأكل الربا ويتهاون به ويتساهل، وهو يعني إذا جاء ذكر الزنا يفر منه وينفر ويكون يعني أبعد الناس عن الزنا، وهو يتهاون بأكل الربا ولا يدري هذا المسكين أن الربا شر من الزنا والعياذ بالله تعالى، يعني شر من الزنا، يعني ربما هو يظن حاله أحسن من حال إنسان يزني ولا يأكل الربا، وربما هذا الذي يزني ولا يأكل الربا أحسن حالا من الذي يعني يأكل الربا ولا يزني، لأن الربا شر من الزنا والعياذ بالله تعالى، وهو حرب لله ورسوله. يعني ليس هناك يعني معصية توعد الله سبحانه وتعالى أصحابها أن يحاربهم عز وجل إلا يعني أكل الربا ومعاداة أولياء الله، يعني قال تعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال الله سبحانه وتعالى إيه؟ فإن لم تفعلوا عن الربا، قال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى سيحاربكم ورسوله الكريم سيحاربكم. وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقال لآكل الربا يوم القيامة، يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك، خذ سلاحك للحرب، ولا يزول الله تعالى يقال له: إيه خذ سلاحك للحرب، وأنت إيه الآن أنت في حرب مع الله سبحانه وتعالى، سيحاربك الله عز وجل، خذ سلاحك إيه للحرب، ولا يزول الله تعالى. طبعا ليس هناك سلاح ولا هناك أي شيء، ومن حاربه الله سبحانه وتعالى يعني انقسمه. فالمقصود أن الآية الكريمة فيها التحذير من الربا، والربا اللي هو الأضعاف المضاعفة، اللي هو كلما إيه حل الأجل يعني وتأخر عن السداد زادت الفائدة، فهذا الربا الأضعاف المضاعفة. نعم.
ذكرت الربا كان
حتى لو كانت نسبة بسيطة. نعم طبعا.
بالنسبة للأداء المعيشة، إذا أردت 1000 دولار شخص ما،
نعم هذا حرام. أخونا يسأل يعني لو أن إنسانا اقترض 1000 دولار بعدين نسبة الغلاء مثلا كل سنة 2.5%، فلما يجي يسددها فلو راح سدد إيه 1000 دولار وزيادة عليها 2.5 اللي هي نسبة غلاء المعيشة وكذا، هذا حرام أيضا، هذا حرام. وهذا إيه؟ هذا هو عين الربا، فهذا عين الربا أن الإنسان يقترض ويرد إيه بزيادة أيا كانت هذه الزيادة وتحت أي يعني مسمى، وتحت أي مسمى فهي من الربا المحرم. والحل في هذا أنه مثلا يقرض بعملة من العملات مثلا التي لا تقل قيمتها، أو يقرضه مثلا بالذهب، لو الذهب مثلا سعره باستمرار بيزيد أو كذا، ممكن لو حب يعني الإنسان عشان يسترد ماله إيه كاملا أو ما يحصلش أي خسارة أو كذا، ممكن هو يقرضه بالذهب، لو يجي وقت الإقراض ويشتري بالمبلغ مثلا سبائك ذهب ويعطيه ويسجل عليه أنه أقرضته مثلا 100 جرام من الذهب، ولما يجي وقت السداد يسدد له برضو 100 جرام من الذهب، فيكون بهذا إيه الذهب بتكون قيمته يعني غلط، لكن ما حصلش ربا، هنا أقرضه 100 جرام ذهبا واستردها 100 جرام ذهبا، لكن لو أخذ يعني نسبة فهذا محرم. والأصل في القرض أنه بقصد الإحسان وطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، يعني تحريم الربا يعني فيه فتح للباب الحلال اللي هو باب القرض الحسن، باب فيه قربة من الله سبحانه وتعالى. لما انتشر الربا يعني انعدم في المسلمين القرض الحسن الحلال، ان الانسان يقرض ماله يبتغي الثواب من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقرض قرضا مرتين كان كصدقه مره، من اقرض قرضا مرتين كان كصدقه مره، او فكانما تصدق بنصفه، من اقرض قرضا فكانما تصدق بنصفه، يعني واحد لو اقرض 1000 دولار كانه تصدق ب 500 دولار. وجاء يعني في بعض الأحاديث أنه يعني كأنه تصدق بنصفه كل يوم، يعني كل يوم، لأن مثلا ممكن واحد أقرض 1000 دولار لمدة يوم، وفي آخر أقرضها لمدة سنة، وفي واحد أقرض 1000 دولار لمدة سنتين، فهل ثوابهم يعني متساوي؟ لا، الثواب يتفاوت. فجاء في بعض الأحاديث أن من أقرض قرضا يعني كأنه إيه تصدق بنصفه كل يوم، كل يوم يمر كأنك تصدقت بنصف هذا المبلغ الذي أقرضته. لذلك يعني كان كثير من السلف يقولون الإقراض يعني أجره أعظم، يعني أعظم من الصدقة. بعض السلف يعني كان يقول هذا، يقولون يعني لأن الإقراض يعني في العادة لا يكون إلا إيه يعني لمحتاج، يعني المحتاج بالفعل يأتي ويطلب الإيه القرض ويسأل القرض وكذا، لأنه يعني لا يقترض إلا وهو يعني إذا اقترض فهو يحمل إيه ذمته بهذا القرض وتعهد بالسداد وكذا. فالإنسان مش هيقدم على القرض إلا يعني من حاجة، أو يكون في القرض هذا تفريج لقربة من قرباته وكذا، لكن بخلاف الإيه الصدقة يعني ربما يسألها من لا يستحقها، ربما يسألها من لا يستحقها وكذا، يعني المفضلة بينهما يعني علمها عند الله سبحانه وتعالى. لكن على كل حال يعني القرض باب عظيم من أبواب الأجر في تفريج لكربات المسلمين وكذا. فحتى يعني لو حصل واحد أقرض $1,000 واستردها بعد سنة ولا بعد سنتين وكانت قيمتها نقصت، فقيمتها نقصت في الدنيا، لكن إن شاء الله زادت عند الله سبحانه وتعالى، زادت عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك برضو في نفس الوقت يعني الإسلام دايما لما بيحرم حاجة يكون يعني هناك البدائل الحلال. لو واحد مش عايز يعني ليس له غرض في الأجر والثواب الأخروي، عايز إيه برضو مصلحة دنيوية، وإن عايز يقرض مبلغ أو عايز يعني يعطي مبلغ ويستفيد، يفيد ويستفيد، طيب برضو جعل الله سبحانه وتعالى هناك إيه أبواب لهذا، يعني عن طريق المضاربة والاستثمار الحلال. يعني لو جاك إنسان مثلا عايز منك يعني $1,000 ولا $2,000 ولا كذا، يعني هيستثمرهم أو كذا، ممكن أو عايز يعني يدخلهم في مشروع ولا يعمل يشتري حاجة ويبيعها ولا كذا، ممكن تعطيه هذا المبلغ بقصد الإيه المضاربة، وتصبح أنت إيه شريكا معه في الربح. تقول له خلاص يعني إيه خذ مثلا $1,000 وشغلها لي، ويعني اشتري بها أشياء وبيعها وكذا، وبعدين أكون شريكا لك في الأرباح، أخذ نصف الأرباح مثلا أو ثلث الأرباح أو ثلثي الأرباح حسب ما تتفقات. فيأخذ $1,000 ويشغلها ويربح منها ويعطيك نسبة من الربح وكذا، وتفيد وتستفيد يعني إذا كان يعني لك غرض في هذا. طيب يقول يعني أمر الله تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى، ثم حذرهم أو ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها. فقال الله سبحانه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. إذا أمر الله سبحانه وتعالى بتقوى أولا، وتقوى الله عز وجل يعني أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، ويعني أن تمتثل أوامره سبحانه وتعالى وتجتنب نواهيه. فقال الله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون، التقوى سبب الفلاح، والفلاح هو النجاح وتحقق الآمال في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. التقوى هي سبب الفلاح والنجاح، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم بعد ذلك يقول سبحانه واتقوا النار، يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية. المعنى التقوى أن الإنسان يجعل وقاية، شيء يعني واقي يقيه، فاتقاء الله يعني الإنسان يجعل وقاية بينه وبين عذاب الله، وهي العمل الصالح يقيك عذاب الله. واتقاء النار نفس الشيء، أنك تجعل بينك وبين النار وقاية تقيك عذاب النار. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المحرمات، هذا العمل الصالح واجتناب السيئات، هذه تصبح وقاية يعني ستر يقيك النار. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، التي أعدت للكافرين. فبين سبحانه وتعالى أن النار أعدت للكافرين، يعني هيئت لهم، وهذا يعني فيه دليل على أن النار وكذلك الجنة مخلوقتان وموجودتان الآن، يعني فرغ منهما الجنة والنار، يعني تم إعدادهما وتهيئتهما. الجنة أعدها الله تعالى للمتقين، يعني يأتي وصف الجنة بأنها أعدت للمتقين، أعدت يعني خلاص بصيغة الماضي، أعدت وجهزت وهيئت. الجنة أعدها الله سبحانه وتعالى وهيئها وجهزها لاستقبال المؤمنين، وهذا يعني كما سيأتي في الآية القادمة، أي القادمة سيأتي فيها عن الجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يعني خلاص أعدت وهيئت. وبالفعل رآها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ودخلها صلى الله عليه وسلم في يعني وكذا، في وعرضت عليه الجنة أيضا في وهو يصلي صلاة الكسوف ذات مرة، أطلعه الله تعالى على الجنة وأطلعه على النار، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى قصرا لعمر رضي الله عنه في الجنة وكذا. ف فالجنة يعني أعدت للمتقين يعني خاص هيئت وجهزت لهم، وكان فيها آدم عليه السلام كان في الجنة، نفس الجنة التي وعدها الله تعالى للمؤمنين كان يعيش فيها آدم عليه السلام قبل أن يهبط منها إلى الأرض. فإذا الجنة أعدت وهيئت، والحور العين والولدان المخلدون قد خلقهم الله سبحانه وتعالى وهيئهم، القصور بنيت وكل شيء يعني الأشجار غرست وكل شيء يعني أعد وجهز وهيئ، والنار كذلك والعياذ بالله تعالى أعدت للكافرين يعني جاهزة ومعدة ومهيئة للكافرين. وهذا يعني فيه إيه مزيد من الردع والتخويف عندما يعلم الكافر أنه خلاص مقدم على إيه على نار جهزت وأعدت وهيئت له. قال سبحانه وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي السبيل إلى الرحمة. من أراد أن يرحمه الله سبحانه وتعالى فليطع أوامر الله تعالى وليطع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فهذا هو السبيل لحصول الرحمة، ليكون ممن يرحمهم الله سبحانه وتعالى الرحمة التامة فينجيهم من عذاب النار ويدخلهم الجنة. ودائما في القرآن الكريم تقترن طاعة الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، دائما في القرآن الكريم أطيعوا الله والرسول أو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات يعني كثيرة، دائما تقترن طاعة الله تعالى بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لبيان أنه يعني من لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون مطيعا لله تعالى، يعني لا يعني هذان شيئان متلازمان، أمران متلازمان، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا يمكن أن تطيع الله بدون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمر بطاعة الرسول، قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم يقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، كيف يسارع الإنسان إلى مغفرة من الله سبحانه وتعالى؟ يعني يسارع إلى أسباب المغفرة، يعني كيف يسارع إلى المغفرة؟ عن طريق المسارعة إلى الأسباب التي تؤدي إلى المغفرة، والأسباب التي تؤدي إلى المغفرة هي الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من من الأعمال السيئة. الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من السيئات ويكثر من الأعمال الصالحات، فبهذا يكون مسارعا إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني فعل الأسباب التي تؤدي به إلى أن يغفر الله سبحانه وتعالى. فندب الله سبحانه وتعالى إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات، فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين كما أعدت النار للكافرين. قال وقد قيل إن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيها على اتساع طولها. قيل يعني كثير من المفسرين قالوا وصف الله سبحانه وتعالى الجنة بأن عرضها السماوات والأرض هذا تنبيه على طولها، إذا كان هذا عرضها فكيف بطولها؟ أكيد الطول دائما أكبر من العرض، فإذا كان العرض السماوات والأرض يبقى الطول أكثر من هذا وأعظم. وطبعا هذا يعني عرض عظيم، السماوات والأرض يعني الأرض يعني على اتساعها ويعني شساعة مسافاتها، الأرض كلها يعني في هذا الكون يعني كما ترون يعني في الصور التي تكون يعني للكواكب والنجوم وكذا، الأرض يعني كأنها يعني ذرة في هذا الكون الفسيح، ويعني السماوات يعني أعظم من الأرض، السماء الواحدة يعني أضعاف الأرض بملايين أو بلايين المرات. فكيف بالسماوات السبع؟ يعني إذا انضمت مساحتها إلى مساحة الأرض وصارت يعني عرضا للجنة وطولها أعظم من هذا، فهذا إيه؟ يعني يبين أن الجنة يعني واسعة لا يعلم إيه قدر اتساعها إلا الله سبحانه وتعالى. قال: كما قال في صفة فرش الجنة: بطائنها من استبرق فما ظنك بالظهائر. يعني وصف الله تعالى فرش الجنة بأن البطائن يعني زي الحشو، يعني الحشو الداخلي، من استبرق يعني من الحرير، فكيف بالظهائر؟ يعني إذا كان الحشو أو الشيء الباطن المستتر من الثياب الذي لا يرى، هذا من إيه؟ من أجود أنواع الحرير وأنفس أنواع الحرير. فهذا تنبيه على إيه؟ الظاهر. يعني الناس إيه؟ دايما إذا كان في الثياب حشو ولا شيء يعني مستتر في داخل الثوب لا يرى ولا يقع عليه البصر، لا يعتنى بإيه؟ بأن يكون من القماش النفيس وكذا، وإنما يعتنى بما يظهر. فإذا كان يعني باطن فرش الجنة من الاستبرق من الحرير النفيس الجيد، فكيف إيه بظهورها؟ فكذلك يعني إذا ذكر عرض الجنة فكيف إيه بطولها؟ طيب، هذا قول. والقول الآخر قال: وقيل بل عرضها كطولها. قول الآخر الذي ذكره ابن كثير رحمه الله أن عرض الجنة كطولها، أن عرض الجنة كطولها، الجنة تصبح إيه يعني كأنها مربعة، يعني عرضها السماوات والأرض وطولها أيضا إيه كطول السماوات والأرض. قال: لأنها قبة تحت العرش، لأنها قبة تحت العرش، والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله. هذا الإيه القول الثاني. قال: وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، أوسطها يعني خيرها وأفضلها، ومنه تفجر أنهار الجنة، أنهار الجنة تتفجر من الفردوس اللي هو أعلى درجات الجنة وخير درجات الجنة، وسقفها عرش الرحمن، وسقفها عرش الرحمن، الفردوس الأعلى هو أعلى درجة في الجنة، وليس فوقها سوى عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يعني الجنة درجات بعضها فوق بعض، والدرجة العليا من درجات الجنة التي هي الإيه الفردوس الأعلى، سقفه إيه عرش الرحمن. لكن الحديث يعني ليس يعني لا يظهر منه إيه الدلالة على أن عرض الجنة كطولها، يعني كون الجنة سقفها عرش الرحمن هذا لا يعني أن عرض الجنة كطولها، يعني لا يلزم من كون الجنة سقفها عرش الرحمن أن يكون عرضها كطولها. يمكن أن تكون الجنة يعني مستطيلة وطولها ليس كعرضها، ومع ذلك يكون فوقها عرش الرحمن أيضا، لأن الجنة مهما عظمت فعرش الرحمن أعظم منها. يعني الجنة مهما عظم مساحتها وعظم قدرها، فالسماوات والأرض يعني إذا ألقيت في عرش الله سبحانه وتعالى ستكون كحلقة ألقيت في فلاة، زي حلقة ألقيت في صحراء. فعرش الرحمن سبحانه وتعالى يعني أعظم يعني من الجنة، وليس هناك مجال يعني لمقارنة مساحة الجنة بمساحة العرش. فإذا سواء الجنة كانت مربعة ولا مستطيلة ولا أيا كان شكلها، فوقها عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وعرش الرحمن يعني سقف لها. يعني على كل حال هذا يعني لا ينبني عليه عمل، المقصود يعني من الآية بيان اتساع الجنة هو أن مساحتها عظيمة، وهذا زيادة في نعيم المؤمنين، أن كل مؤمن له أملاك، يعني كما جاء في الحديث يعني أن أقل أهل الجنة منزلة يعني ملكه مسيرة 100 عام ينفذها بصره، أقل أهل الجنة منزلة، وآخر واحد يعني سيدخل الجنة سيكون ملكه مسيرة 100 عام، يعني يظل يمشي في ملكه 100 سنة حتى يبلغ نهاية حدود الأرض التي يملكها في الجنة ينفذها بصره، ومع ذلك وهو جالس في أي مكان من ملكه يصل بصره إلى نهاية حدود مملكته في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. جعلنا الله تعالى وإياكم من أهلها. طيب قال وهذه الآية كقوله في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذه الآية يعني فيها إيه مشابهة في المعنى للآية التي في سورة الحديد. طيب ثم يعني أورد هنا الأثر أو الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره عن يعلى بن مرة قال لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص شيخا كبيرا قد فسد. التنوخي هذا الرجل هو التنوخي يضرب به المثل يعني لتابعي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك تابعي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم التنوخي هذا الرجل أرسله هرقل كان كافرا نصرانيا وأرسله هرقل برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وسلمه الرسالة وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وكذا كان التنوخي هذا كان مشركا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا فهو معدود من التابعين لأنه لم يكن مؤمنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا فهو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة الكتاب الذي سلمه للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا هذه رواها بعدما أسلم فهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابعي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل وليس بمرسل يعني. طيب فهنا يعلى بن مرة لقي التنوخي بحمص شيخا كبيرا قد فسد يعني ضعف تركيزه يعني و... نعم الشيخ في سؤال يعلى بن مرة هو الراوي واحد من الرواة يعلى بن مرة اسم الراوي يعني اسم الراوي اللي هو بيروي عن التنوخي اسمه يعلى بن مرة لقي التنوخي بحمص قال شيخا كبيرا قد فسد يعني أصابه الهرم يعني وكبر السن قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل قل انه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرسالة التي بعثها هرقل اللي هو قيصر الروم قال فناول الصحيفة رجلا عن يساره النبي صلى الله عليه وسلم لما استلم الكتاب من التنوخي أعطاه لرجل عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتنوخي سأل الموجودين من الصحابة قال قلت من صاحبكم الذي يقرأ من هذا الذي النبي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب ليقرأه قالوا معاوية وكان معاوية أحد كتاب الوحي الذين يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤون له ما يرسل إليه من الكتب فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ كتاب هرقل ودفعه إلى معاوية رضي الله عنه ليقرأه قال فإذا كتاب صاحبي فإذا في كتاب هرقل لما فتح معاوية الكتاب وقرأ ما فيه فإذا المكتوب فيه إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فأين النار؟ هرقل كان بعث رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك كتبت إلي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه في رسالة سابقة إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وهرقل عدة مراسلات يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام مرة سابقة يمكن قبل صلح الحديبية وبعدين بعد ذلك في غزوة تبوك لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج لقتال الروم وقعت أيضا مراسلات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هرقل قيصر الروم كان هرقل قد جمع جيشا ضخما لقتال المسلمين وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كتابا وكذا في أحد الكتب التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل دعاه فيها إلى جنة عرضها السماوات والأرض يقول هرقل للنبي صلى الله عليه وسلم فأين النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار سواء ايه هرقل يقول يعني فين النار لما تكون الجنة عرضها السماوات والأرض يبقى النار إذن أين هي النار لما الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين الليل إذا جاء النهار. ثم أورد إيه يعني عدة روايات لهذا الحديث أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأين الليل إذا جاء النهار. ثم قال وهذا يحتمل معنيين، هذا يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه، وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. قال وهذا أظهر، هذا المعنى الأظهر دل عليه حديث أبي هريرة. يبقى إذن إيه تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم أين الليل إذا جاء النهار، إن كما ذكر أننا إيه إذا كنا الآن في نهار، لو كنا في نهار فالليل نحن لا نراه الآن، لكن كوننا لا نراه لا يعني أنه ليس موجودا، هو موجود في مكان ما، موجود في مكان ما، يعني نحن الآن في نهار فالليل سيكون في مكان آخر، ونحن الآن في ليل، طب أين النهار؟ النهار موجود في مكان آخر وإن كنا لا نراه. فكذلك أيضا إيه كأن هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة عرضها السماوات والأرض، فإذا فهذا لا يعني أن النار ليست في مكان، هي في مكان إيه آخر، في مكان آخر، لأن الله على كل شيء قدير. قال التفسير الثاني أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش، وعرضها كما قال الله تعالى كعرض السماوات كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.